أما بعد، أما وأن الأمة الإسلامية تتهيأ في هذا الزمان لعبادة الحج وقد دخلت في أشهر الحج، فإن ذلك يسوقنا ونحن نتحدث عن إصلاح أنفسنا وأمتنا، يسوقنا إلى العودة مرة ثانية إلى الينبوع الذي نجد فيه خيرنا ونجد فيه مضمونات رسالتنا ونجد فيه ما نبحث عنه في زمن الضياع من الهدى. أقول لكم يا أيها الإخوة الأحبة، إذا أردنا أن نعيد الحيوية إلى أمتنا في كل عبادة، فينبغي أن نربطها بصورتها ومعانيها في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حركتها وبعدها على أرض الواقع وعمقها الذي من خلاله يكون المؤمن عابدا حقيقة لله سبحانه. باختصار يا إخوتي، حين نرجع إلى الحجة التي حجها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نجد أنها لم تكن مجرد عبادة فردية يشتاق القلب فيها إلى رؤية بيت الله العتيق، ثم هو بعد ذلك يعيش حالة روحانية خاصة. لا، إنما كنت تجد أبعادا ثلاثة. البعد الأول هو البعد في العبادة من حيث امتثال الأمر فيها ومن حيث ما يرقاه في معارج الروحانية فيها. البعد الثاني بعد اجتماعي، ذلك أنك كنت تجد في تشريع الحج حركة اجتماعية وتبادلات اقتصادية ليشهدوا منافع لهم على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي يشهدون المنافع التي تدفع مسيرة نهضة أمتهم. البعد الثالث البعد السياسي الذي وجد في الحجة المفردة التي حجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولطالما تحدث الناس ولطالما حرك الوعاظ القلوب ودفعوها في البعد الأول الذي هو الشوق إلى تجليات الله سبحانه وتعالى، لطالما أزكى الوعاظ جزوة الشوق في القلوب فحركوا جانب العبادة وأكدوا على معنى الاستقامة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولطالما تحدثوا عما يجيش في القلوب، لكن هذا يا إخوتي يبقى شرحا للمعنى الفردي في عبادة الحج. ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى تفعيل المعاني الجماعية، فلا يكفي أن تكون الجماعية من خلال اجتماع أشباح، إنما الجماعية أبعاد اجتماعية وأبعاد تمثل الحالة السياسية في أمة الإسلام. لهذا أيها الأحبة، ومجتمعاتنا الإسلامية تبحث عن الجماعية، ومجتمعاتنا الإسلامية المتقهقرة أمام القوى التي تتلاعب بالمصالح تحتاج إلى إعادة درس ينبغي أن نفهمه ونستفيد منه، حتى يكون ذلك الاجتماع الذي كان أكبر اجتماع للأمة في زمن الجيل الأول الذي اجتمع بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة التي اسمها حجة الوداع، يمثل منطلقاتنا، يمثل مضمونات رسالتنا، يمثل مقومات نهضتنا، يمثل ورقة عمل لأمتنا حينما تريد بناء مجتمعاتها. وهكذا قرأت البيان الجامع الذي نطق به الفم الشريف المحمدي، وأردت أن أقرأه على حضراتكم، لكن لا سردا، إنما من خلال عناوين ومن خلال موضوعات. من خلال تلك العناوين نقرأ جزءا من بيان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطب به الأمة ورسم لها معالم طريقها. كان ذلك البيان الجامع البيان الأخير الذي يخاطب فيه أكبر تجمع، سيكون هذا التجمع منطلقا لحضارة الأمة إلى يوم القيامة. قسمت ما قرأته في هذا البيان المحمدي الجامع إلى 10 موضوعات أو إلى 10 عناوين، هي في الحقيقة يا إخوتي معالم طريقنا، لا سيما وأننا نفكر في هذا الوقت بإعادة تركيب المجتمع، لا سيما وأننا في هذا الوقت نعيش حالة حيرة، نعيش حالة ترقب، نعيش حالة انتظار. معالم الطريق من خلال بيان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقبل أن أتحدث عن هذه العناوين العشرة أقول لفت انتباهي أن هذا البيان الجامع الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يردده أحد الأصحاب، كان يعرف بالصوت الجهوري، فكان يردد كلمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان هذا يمثل استعمالا لوسيلة متاحة حتى تصل المعلومة إلى كل من حضر، وكان الذين حضروا يزيدون على 120,000 من أصحاب رسول الله. أكبر اجتماع في غزوة بدر كانوا يزيدون على 300، في حنين الذي كان أكبر تجمع يتحرك به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا كان العدد بحدود 12,000. أما في حجة الوداع التي جاءت فيها الوفود من كل حدب وصوب فاجتمع لسماع هذا البيان 120,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمثلون النواة الكبرى للأمة المحمدية التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أمتنا التي تزيد اليوم عن 1.5 مليار بحاجة أن تسمع البيان الذي سمعه 120,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخاطبهم كان يخاطب أمة. العنوان الأول من هذه العناوين واجب صيانة الدماء والأموال والأعراض، واجب صيانة الدماء والأموال والأعراض. قفوا عند مفردات هذا البيان النبوي وفكروا فيها أيها الأحبة، وأنتم تنقلون العنوان إلى واقع وتطبيق، وأنتم تنقلون العنوان إلى حاجة حاضرة. ما فائدة قراءة السيرة النبوية من غير أن نستخلص عناوين موضوعاتها؟ فعناوين موضوعاتها هي التي نستمد من خلالها حركة نهضتنا وبناء مجتمعنا. إذن العنوان الأول في البيان النبوي الجامع الذي من خلاله نستطيع أن نضع خطوة في طريق بناء المجتمع، واجب صيانة الدماء والأموال والأعراض تحت طائلة الشعور الذاتي بالمسؤولية أمام الله، لا مجرد الشعور بالمسؤولية أمام القانون، إنما المسؤولية أمام الله. حينما تحدث بوضوح يوما ما رئيس من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية قال: نحن وصلنا إلى القمر لكننا عجزنا أن ننظم العلاقة بين الجار وجاره، لأن العلاقة بين الجار وجاره لا يمكن أن تنظم من خلال قانون، إنما تنظم من خلال المبادئ، من خلال شعور ذاتي بالمسؤولية أمام الله سبحانه. لا يستطيع أحد مهما ادعى قانونا أن يتحدث عن شعور ذاتي، لأن الشعور الذاتي ينبعث عن إيمان، والإيمان موصول بمعاني الغيب، والمادية لا تملك معاني الغيب، وهكذا يمكن للإيمان أن ينظم الواقع. وقد أشار إلى هذا العنوان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام، يوم مقدس وبلد مقدس وشهر مقدس، ليقول لهم إن دماءكم مقدسة كما تقدس هذا البلد، وإن أعراضكم وأموالكم ينبغي أن يشعر الفرد في الأمة تجاه أخيه أنها مقدسة. أما أن يقف الإنسان في عبادة ما يتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى ويدعي أنه يقدس شعائر الله، فإذا نظرت إلى معاملته وجدته يستبيح الأموال، ويستبيح بلسانه الأعراض، ويستبيح بسلوكه الأعراض، ويستبيح من خلال منهجه الأعراض، ويستبيح من خلال سلوكه أو قوله أو فعله الدماء، فإن ذلك يعني أنه بعيد كل البعد عن معنى العبادة. الدماء، دم المؤمن، دم المسلم. لا نستطيع أن نتحدث عن مؤمن، لأن الإيمان قضية قلبية، نستطيع أن نتحدث عن مسلم. دم المسلم حرمته عند الله كحرمة الكعبة، لأن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم المسلم. وهكذا يظهر منهج الرسالة من خلال اعتبار الدماء وصيانتها، ومن خلال توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للصحابي: هلا شققت عن قلبه؟ من خلال فهم عمر بن عبد العزيز أن أخطئ حينما أصف كافرا بأنه مسلم، حينما أصف 1000 كافر بأنه مسلم، خير لي من أن أصف مسلما واحدا بأنه كافر. هذا منهج وضعه الخليفة العادل الخامس عمر بن عبد العزيز، ليكون منهجا مستمرا وباقيا، يأخذ الإنسان منه طريقه ويأخذ الإنسان من خلاله منهجه. الدماء، الأموال، وأين نحن في حرمة الأموال؟ حينما تنظر إلى اللص الذي يسرق المال العام دون أن يراعي حرمة المال العام، وحينما تنظر إلى الصانع أو التاجر أو المسؤول أو الموظف الذي يسرق أموال الناس، إذن لم تبقى لدينا حرمة للأموال، فقدت الأمانة، لا نستطيع إعادة تركيب المجتمع تركيبا صالحا حتى يرفع عنوان واضح: إن الأموال لها حرمة كحرمة الكعبة. وعندها نستطيع إنشاء مجتمع يفهم معنى صيانة دمائه وأمواله. ثم حرمة الأعراض، وحرمة الأعراض ينبغي لنا كمجتمع فضيلة كمجتمع غالبيته تحمل الفضيلة، ينبغي أن نصون الأعراض من خلال الإعلام، ينبغي أن نصون الأعراض من خلال السلوك الجماعي والفردي، من خلال حرمة الأعراض، من خلال التزام الإنسان بالفضيلة، وعندها يستطيع الإنسان أن يحقق العنوان الأول من البيان الجامع المحمدي. وهكذا نقول في منهجنا الحاضر الذي ينبغي أن يكون نقطة مهمة مستمدة من هذا العنوان، لا للقتل بأي صورة، كان هذا القتل من قبل الدولة للشعب أو كان من قبل الشعب للدولة، لا للقتل، لا لسياسة القتل ولا لسياسة النهب، لا للقتل ولا للنهب ولا لاستباحة الأعراض. إن هذه حقيقة ينبغي أن يسمعها المسلمون في أرجاء العالم كله، فلا أتحدث من أجل أن ننتفع وحدنا، إنما أتحدث من أجل أن ينتفع العالم الإسلامي كله، بل ومن أجل أن يسمع غير المسلمين منهجنا. ونعم للكرامة الإنسانية المصانة من خلال حق الحياة الذي منحنا الله إياه، منحه كل إنسان حق اسمه حق الحياة، حق التملك الشريف الذي من خلاله يملك المال الحلال، حق البناء الأسري الذي تكون فيه الأسرة مصانة من خلال سكن، هو حق لكل إنسان يريد صون عرضه، يريد صون كرامته، حق البناء الأسري الذي من خلاله تتكون الأسرة الفاضلة في البيئة الفاضلة، يتمتع بكامل خصوصياته، يتمتع بحرمات بيوتاته. لا ينبغي أن نفسح فرصة من بحجج شتى كما هو حال إخواننا في العراق، حينما في أي لحظة يقتحم البيت المسلم والأطفال والنساء نيام فيه. ينبغي أن يسمع العالم كله، منهجنا ينبغي أن يكون في حق اسمه حق حرمات البيوت. وهكذا فإن هذا يعتبر جزءا مهما من ثقافتنا ومن حضارتنا، وإنني أعلم أن الغالبية ترضى القتل وتقدم القتل أن تقتل في سبيل الدفاع عن العرض. ربما ظاهرة العرض وحفظ العرض لا تكون واضحة للمجتمعات الغربية، ولا تكون ساخنة بالدرجة التي تكون ساخنة فيها في مجتمعاتنا الإسلامية، فإن الإنسان في مجتمعاتنا الإنسانية مستعد للدفاع عن عرضه حتى ولو قتل شهيدا، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون عرضه فهو شهيد. العنوان الثاني أداء الأمانة. إذن أعيد في العنوان الأول النص النبوي: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام إلى أن تلقوا ربكم بدون استثناء، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وهذا ما استنبطنا منه معنى تحت طائلة المسؤولية أمام الله، تحت طائلة المسؤولية أمام الله، وإنكم ستلقون ربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن مجرد واجب، إنما جعل فوق الواجب ضبطا، إنما جعل فوق الواجب قوة يمكن أن تدفع الإنسان إلى القيام بهذا الواجب. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يعني ماذا فعلتم في الدماء، ماذا فعلتم في الأموال، ماذا فعلتم في الأعراض. العنوان الثاني أداء الأمانة. وقد عبر عن هذا العنوان قوله صلى الله عليه وسلم: ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. قضية المال قضية عامة، فيها كيف حصلت على المال، كيف أنفقت المال، فيها إعطاء القيمة للعنصر المالي، لأن الله سبحانه قال: في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إنما هو تبيين لمكانة المال في الإسلام. إنما هنا ينبه على قضية أخرى هي الأمانة، حيث الإنسان يكون مسؤولا عن شيء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمانة، الذي يضع عندك مالا لتستثمره، أو يضع عندك سرا لتكتمه، أو يستأمنك على شيء ما. الأمانة كلمة كبيرة لا أعلى منها، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. أداء الأمانة. وهكذا ومن خلال ما نأخذه في بناء مجتمعنا اليوم وإعادة تركيب، نقول إن علينا ونحن نعيد بناء مجتمعنا بناء صحيحا أن ننتقي الأمناء لكل منصب ولكل وظيفة، وأن نزيح اللصوص الذين يسرقون المال العام أو الخاص، وأن يلاحقوا قضائيا أيا كانت رتب مناصبهم، فلن يكون مجتمع شريف ولا مجتمع فاضل ما لم ينتقى الأمناء. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الضعيف لا يقدر على الوظيفة ولا على المنصب ولا على المسؤولية، والخائن لو كان قويا لا ينفع، لأن الأمانة شرط في المسؤولية. لهذا إن كنا صادقين في إعادة تركيب المجتمع علينا أن نضعه عنوانه حتى ننتقي الأمناء ونزيح اللصوص، وعندها نستفيد من البيان الجامع من عنوانه الثاني. ثالثا، منع الظلم المالي. أتعجب كم كانت العناوين في البيان النبوي الجامع تضع تكريرا للعنصر المالي بوجوه متعددة، لأن فساد المال يقترن بفساد الضمائر، فساد الضمائر ينتج فساد المال، والمال من المغريات التي تفسد الضمائر. إن لم تكن هنالك مدعمات قوية حتى يثبت الإنسان أمام المغريات، حتى يثبت الإنسان أمام إغراء المال. مع الأسف أنتم تعرفون حين يعين مسؤول يتهافت كل الناس عليه من كل حد وصبه لتقديم الرشوة المستعجلة، الهدايا بالأشكال المتعددة، حتى لقد سمعت مرارا وتكرارا، واعذروني، المسؤول الذي يأتي إلى مدينة حلب خير من الذي يذهب للعمل في الخليج. هذا لا ينبغي أن نسمعه بعد الآن، لأن مدينتنا مدينة المجد، مدينة الفضيلة، مدينة العز، مدينة الإيمان، مدينة إبراهيم. هذه المدينة المتألقة التي أنتجت العلماء وأنتجت الفضلاء وأنتجت ما أنتجته في زمانها، ولم يكن أحد من الفضلاء والعظماء والعلماء يقدر على الرقي إلى سدة المجد حتى يمر على حلب. اسمعوا أسماء من مكثوا في حلب واقرأوا. هذه مدينة لا مجدها، بدأ مجدها من إبراهيم الخليل الذي تنتسب إليه حينما يقال حلب الشهباء. منع الظلم المالي عنوان ثالث، معبر عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وكل ربا في الجاهلية موضوع. كان هناك فوائد متراكمة يمكن للمسلمين من خلالها أن يبنوا حضارة فقط بسبب الفوائد التي للديون، لأن المجتمع القرشي نصفه أو أكثره هاجر إلى المدينة، والذين هاجروا لهم ديون كثيرة، وكل الديون كانت بالفوائد، يعني ثروة كبيرة جدا. أن يحصل المسلمون على الفوائد من المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر كل أشكال الظلم، وأعلى أشكال الظلم الربا. وهناك دراسات اقتصادية غربية اليوم تصيح وتنادي وتقول إن الانهيارات الاقتصادية سببها تراكمات الفوائد. تراكمات الفوائد وحدها هي التي تجعل دولا بحالها تنهار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر وهو في أوج السيادة المادية الكونية وهو الحاكم الأعلى أن يسن القانون الذي يريد، لكنه صلى الله عليه وسلم رفعه عنوان ألا وكل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس. يوم كثرة الفتاوى والاستباحة للأموال ويقولون لهم إذا كان البنك أجنبي هات الفوائد. عجيب، نحن أمة نظيفة، نحن أمة تنظر بالرحمة إلى الآخر حتى ولو كان على غير ديننا، فإن كان لا يعي هو أن الربا ظلم فنحن نعي، ولا يجوز في حال من الأحوال إلا في الدولة الحربية. الفتوى المفردة التي قالها العلماء الدولة الحربية بمعنى التي هي في حرب لا يستطيع مسلم أن يدخل إليها، نموذجها في وقتنا هذا الدولة العبرية، لأن أحدا لا يستطيع أن يدخل إليها، لا نستطيع الوصول إليها، لكن ما عدا ذلك من دول العالم نستطيع الدخول، ويوجد مسلمون ويوجد حرية الوصول إلى المسجد وإقامة الشعائر. وهكذا في هذا العالم المختلط تسقط هذه التهمة وتسقط هذه القضية، لنتحول إلى حضارة مالية إنسانية لا نشعر فيها بشعور. ربما كان في الماضي معهم حق، لأن هناك فصل في المجتمعات، الإنسان لا يستطيع أن يتحرك إلى المجتمع الآخر، لكن نحن الآن في هذا الوقت نختلط بالعالم، العالم أصبح مساحة متصلة. كيف يمكن أن أفتي شابا لأقول له إن سرقة المال الأجنبي حلال؟ لأن الفتوى على جواز سرقة ما عند الحربي، هذا شيء آخر، أنت في معركة تحصل على مال عدوك الذي يحاربك، أما دولة بينك وبينها سفارات، بينك وبينها تعامل تستطيع أن تسافر إليها، كيف أصدر ثقافة السرقة؟ كيف أصدر ثقافة الظلم؟ إذن هذا العنوان له شقان. الشق الأول، ينبغي أن نصدر حضارة إنسانية إلى الآخرين، لنقول لهم نترك لكم الفوائد لأننا رحماء، نترك لكم الفوائد لأن ديننا منع الظلم، ونحن لا نظلم الذي خالفنا في المعتقد. هي حضارة إنسانية تصدر، هذا العنوان حضارة إنسانية. عندما تقول للنفع المصلحي تقول له أنا لا أظلمك، مع أنك تريد أن تعطيني الفائدة، لا أظلمك لأنني عرفني ربي أن الربا ظلم، ولا مانع عندي أن تفتتح بنوك على قواعد إنسانية. يقولون الربا مثل الرسوم، نقول لا هذا كذب، فليقولوا توجد رسوم لا مانع، فليضعوا رسوم أوراق طوابع أي شيء، هذا ممكن. الفقه الإسلامي واسع، أشكال المعاملة الإسلامية تتسع للعالم كله، حتى لو ضربت عدده بمئات الأضعاف. الفقه الإسلامي فقه مرن، إنما الصيغة التي يضعها العالم، التي تضعها الرسالة الإسلامية صيغة تراحم. لما لا يقول العالم الإسلامي قولته ويقول نحن لنا هويتنا، المليار ونصف لا هوية لهم، كيف يكون هذا؟ الآن لماذا قررت محطة البي بي سي البريطانية فتح قناة عربية، فرع عربي؟ لماذا؟ لأنهم أدركوا أن التجمع الإسلامي العالمي قضية لم يعد فيها نقاش، الإسلام موجود شاء من شاء أو أبى من أبى. إذن لما لا نفرض ثقافتنا؟ لما لا نقول لكم أن تتعاملوا في معاملاتكم بما تشاءون، لكن حين نريد أن نتعامل نحن فلتكن البنوك الإسلامية المضبوطة أو الشروط الإسلامية في التعامل، وهذا يمكن من خلال تجمع صحيح، وهذا يمكن أن يكون من خلال كلمة صادقة عندما يقولها المسلمون. العنوان الرابع، استئصال جذور الثأر، وهذه قضية لا يمكن أبدا أن تحل إلا بمثل هذه الروح، إلا بمثل هذا الرقي. لا يوجد أحد من المشركين إلا وقتل هو أو قريبه واحدا من المسلمين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر حضارة الرحمة فأسقط الثأر بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن دماء الجاهلية موضوعة، لا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لسنا أصحاب ثقافة الثأر، نحن ينبغي أن نكون أصحاب ثقافة فتح مكة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ينبغي أن نكون أصحاب ثقافة نداء النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى الطائف ومناجاته، حينما جاء ملك الجبال يقول له: مرني أطبق عليهم الأخشبين، فقال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذه ثقافتنا، ثقافتنا أن ننظر إلى الشرق والغرب لنقول: اللهم أخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذه همة الدعاة، هذه هي الرحمة التي يحملها صاحب الرسالة. أما الحمية والانفعال والثأر، لا أبدا، لا أبدا. لذلك نحن نقول، خاصة وأن هناك من يتحرك بالحمية، من يشعر بالظلم ثم وينتظر الفرصة حتى يكيل الصاع بصاعين، هذا لا يمثل رسالتنا، لا يمثل نهضتنا، لا يمثل حضارتنا. وهكذا نقول في منهج بناء مجتمعنا المستمد من البيان النبوي الجامع: نعم للعدالة المستندة إلى السلطة القضائية العشوائية في الانتقام، لا، نعم للعدالة المستندة إلى السلطة القضائية لمحاكمة كل مجرم، كان هذا المجرم من أصحاب المناصب السابقة أو كان ممن يدعي أنه معارضة أو كان ممن يدعي أنه يريد فتح البلاد أو يريد إقامة مجتمع بالسيف أو بالقنابل أو بالتفجير أو بالتكفير. لا، العدالة المستندة إلى السلطة القضائية المستندة إلى الحق. لا نقول من منبر رسول الله، نقول: يا حكام العالم الإسلامي، التوقيف الأمني العرفي يتنافى مع قواعد الفضيلة. لذلك ينبغي أن لا يبقى في مجتمعاتنا ما يسمى بالتوقيف الاحتياطي أو العرفي أو الأمني. لماذا رفض برلمان بريطانيا؟ هل بريطانيا أفضل منا كمجتمع؟ هل ثقافتنا تقل عن مستوى الثقافة البريطانية؟ لماذا رفض برلمان بريطانيا تمرير قانون الطوارئ الذي من خلاله يمكن التوقيف الاحتياطي؟ لا، إذن ينبغي أن نستأصل جذور الانتقام، إن كان هذا الانتقام على المستوى الشعبي الفردي أو الانتقام المنظم أو تصفية الحسابات. هذا ما يعيشه إخواننا في العراق اليوم، الفعل وردة الفعل. ينبغي أن نرتقي عن هذا أيها الإخوة، ينبغي أن نكون واضحين في رسالتنا وفي حضارتنا. العنوان الخامس: حقوق كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وقد عبر عن هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا وإن لكم عليهن حقا، إن لنسائكم عليكم حقا وإن لكم عليهن حقا، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. بعد أن ذكر حقوق كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، خص المرأة بتخصيص حتى يسمع من يدعون الحمية، وبسبب ذلك يتوهمون أن من الإسلام أن يخرج المرأة من التعليم أو الفتاة. كم يزعجني الجهل المتفشي في جنس الإناث. في بلادنا؟ لا، فواقع جيلنا الأول لم يكن كذلك. روت أكثر من 800 امرأة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عنها الرجال والنساء. أين نحن من هذه الثقافة؟ ابن عساكر وحده تلقى عن 70 امرأة، تلقى الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم لنا مضمونات حضارتنا بدقة. وهكذا نقول ومن خلال هذا النص النبوي نعم لمشاركة المرأة الفاعلة في بناء المجتمع. ينبغي أن لا نخلط مشاركة المرأة مع فضيلتها. لا يعني مشاركة المرأة في بناء المجتمع أن تتخلى عن الفضيلة حتى تبني، لا، مع محافظتها على فضيلتها. نعم لمشاركة المرأة الفاعلة في بناء المجتمع، ولا لإقصائها بدعوى الإسلام، لأن الإسلام بريء من إقصاء المرأة. لو أنكم قرأتم سيرة رسول الله ستجدون أثر المرأة منذ البعثة، خديجة منذ اللحظة الأولى، أم سلمة في الحديبية أنقذت كل الصحابة من خلال ما ألقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصح، من خلال الشورى عندما دخل رسول الله إليها فقال هلك الناس، فقالت أو غير ذلك يا رسول الله أخرج ولا تكلمهم وافعل ما أمرك الله به، احلق شعرك، تحلل من العمرة ولا تكلمهم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشارت عليه أم سلمة، فكاد الأصحاب يقتتلون على تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أمام شخصيات في السيرة، عائشة، أسماء، الخنساء. إذن لا يوجد في ثقافتنا إقصاء للمرأة كما يتوهم بعض الجهلة الذين يصورون في بعض البلدان المتخلفة الإسلام بهذه الصورة، حينما تجلد المرأة في الطرقات أو حينما تحيد المرأة ولا يلتفت إليها أبدا. العنوان السادس الأخوة الإسلامية، وقد عبر عن هذا العنوان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما المؤمنون إخوة. أنا أروي لكم البيان الجامع المحمدي حتى نتدرج في السلم درجة درجة، وحتى نأخذ منه خطوات البناء. الأخوة الإسلامية عبر عنها إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. وماذا نأخذ من هذا العنوان؟ أريد أن أقول كلمة لو وعينا وفهمنا أبعادها يا إخوتي، أنا أدعو إلى رفض التحزب الإسلامي، لأن مساحتنا الكبرى أكبر من هذا الإطار. نعم للتحزب الوطني، نعم للتحزب الذي يقوم على أساس عناوين فاضلة يجتمع فيها الشرفاء لبناء الوطن. أما التحزب الإسلامي كيف أقول أنا حزب إسلامي إذن فصلت نفسي عن الأمة الواحدة؟ عندما أتسمى بهذا الاسم مساحتي تضيق، أصير قزم. أنا مساحتي من حدود الصين إلى كاليفورنيا، هذه هي مساحتي، لأن لي إخوة في الله أحبهم يحبونني في الصين، في اليابان، في أندونيسيا، في ماليزيا، في الهند، في فاس، في إسبانيا، في بريطانيا، في كندا. إذن كيف يمكن أن أضيق؟ الإسلام أكبر من أن يكون حزبا، الإسلام دائرة واسعة هي أكبر من التحزبات. لا مانع أن يتحزب الشرفاء لبناء الوطن، أما أن يكون الشعار نحن الإسلام فهذه مصيبة على الإسلام، وهذا يشبه ما يكون تخوينا للآخر. إذن الأخوة الإسلامية أكبر من ضيق الحزبية، ولندعو إلى الروابط القائمة على أخوة الإسلام، وليتحرك الشباب إلى حلق العلم التي يقودها العلماء في كل المساجد. فلا بد أن نكسر حواجز الجماعة الواحدة، لا أحضر إلا في جماعتي. فإن وجد في مسجد في مدينتك عالم جليل يقرر الفقه أو يقرر الحديث، ألا ترحل إلى هناك؟ هل هذا المسجد طوب على اسمك واسم أبيك، أم أنك من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتماؤك يكون إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن متى ستنفتح عقول الشباب حتى يدركوا ما فاتهم من الحكمة؟ إذن نعم للانفتاح في أخوة إسلامية لا تكون ضيقة في حدود جماعة أو مسجد. العنوان السابع، انظروا من الأخوة الإسلامية إلى المساواة الإنسانية. نحن حين ندعو إلى الأخوة الإسلامية لا نتحدث لفصل الإسلام في مساحة التعايش الاجتماعي، لا. لهذا كان البيان النبوي الجامع مؤكدا على العنوان في العنوان السابع على قضية هي المساواة الإنسانية، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس. فبعد أن قال إنما المؤمنون إخوة قال يا أيها الناس، فوقف يخاطب 4 مليارات الحالية، ووقف يخاطب كل العالم في زمانه، ووقف يخاطب الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. قال يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. والتساوي في الإنسان يوجب التعايش في الدنيا. لما المساواة الإنسانية؟ التعايش في الدنيا. المساواة الإنسانية لا تقتضي التساوي في الفضل. انتبهوا يا إخوتي، الفضل عند الله، الله هو الذي يقرر يوم القيامة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن المساواة الإنسانية يعني التساوي في حقوق التعايش، وهذا مبدأ ينبغي أن يفهم حينما ندعو إلى الإسلام. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما في الدنيا فالتساوي حاصل، عند الله يوجد تفاضل، لكن في الدنيا يوجد تساوي. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، حيث تظهر النتيجة في الآخرة. ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى، لا عرقية لا قومية، إنما التفاضل عند الله بالتقوى. وهكذا أؤكد من خلال هذا العنوان وفي تركيب المجتمع الذي نبحث عنه، لا للحكم على الآخرين من خلال العرق أو الطائفة أو الانتماءات المختلفة، ونعم للخطاب الإنساني التعايشي الكبير الواسع. العنوان الثامن، المنهج النظري الواضح. التساؤلات دائما، ما هو المنهج؟ ورسول الله في هذا البيان الجامع يبين أن المنهج واضح. يا أيها الناس، يقول يا أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه. يعني ليست المشكلة أن تتحول من الإسلام إلى اليهودية. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر، ليست المشكلة أن تتحول من الإسلام إلى البوذية، ليست المشكلة أن تتحول من الإسلام إلى المجوسية، ليست المشكلة أن تتحول من الإسلام إلى الوثنية. لا، قد يئس أن يعبد بأرضكم من خلال الصور المعلنة الواضحة، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. يعني حين تكون الآراء تشريعا، قضية واضحة، الحلال بين والحرام بين، الإسلام مرن، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أنزل الله الكتاب والميزان معه، فلا توجد مشكلة. العلماء يفصلون في القضايا، إنما المشكلة هي في النزعات الفردية التي تدمر عالمنا الإسلامي اليوم. اليوم يدمر عالمنا الإسلامي من خلال الآراء الفردية، مع أن المنهج واضح، ولكنه الشيطان رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، مما تحقرونه من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. وهكذا آخذ من هذا العنوان قضية لأقول لا للانفعالية الخطابية التي تحتال لإدخال فكرة ما إلى النفوس. هذا سلاح مستعمل الآن، المنابر تستخدم في والمحاضرات تستخدم في والتلاعب بمشاعر الناس، لا، للانفعالية الخطابية التي تحتال لإدخال فكرة ما إلى النفوس، ونعم للخطاب الإقناعي الحواري المستند إلى العقل والمنطق، لأن المنهج واضح، والمنهج يتعامل معه من خلال العقل والمنطق لا من خلال الانفعالات والأساليب الخطابية التي أصبح الكثيرون يتنافسون فيها. من الذي سيلهب مشاعر الجماهير؟ كفانا. فما دمرنا إلا الزعماء الذين وقفوا في يوم من الأيام ليصفق الناس لهم. لا، إن عثمان بن عفان وقف على المنبر ليقول بيان الخلافة فأرتج عليه، فقال ينبغي أن تكون، ما معناه؟ أن يكون منهجنا عملا لا كلاما، فلم يكن يجيد الخطابة. نحن بحاجة إلى ثوابت. كفانا يا شباب، كفانا يا مثقفون، ينبغي أن نضع ثوابت، أن نخاطب العقول. كفانا تلاعبا نضحك على الناس بالانفعالات، لا، إنما ينبغي أن ننطلق من منطلقات منطقية عقلية. هكذا وضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضح القضية باختصار. العنوان التاسع: تزكية الناس للحكام. وقد لفت انتباهي، كنت أمر على هذا البيان دون أن ألاحظ هذه الدقيقة، لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلى السماء ثم إلى الناس. إذن صاحب المنصب يحتاج إلى تزكيتين، إلى تزكية من الله، الله أعلم بها، وتزكية الناس، تزكية الصلحاء، تزكية العقلاء، تزكية الحكماء. وإنكم ستسألون عني، يقول رسول الله لكل الأصحاب وهو الحاكم الأعلى. أنا كنت فيكم مدة 10 سنوات رئيسا للدولة، حاكما للأمة، ما شهادتكم؟ التقويم. رسول الله الأمين المعصوم المحفوظ، إنه يقولها لنتعلم نحن، لا يقولها من أجل أن نقول له أخطأت أو لم تخطئ، إنما يقولها من أجل أن نتعلم نحن طلبة العلم المناصب الحكام، من أجل أن نتعلم لنسأل، نقول إن كنا فرطنا في حقكم نبهونا. إنها كلمة عمر حين كان يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فيقف رجل يقول لا نسمع ولا نطيع، وعنده حجة. هكذا يا إخوتي رسول الله يقول وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. نحن سنسأل عن حكامنا، وسنسأل عن علمائنا، وسنسأل عن كل شخص كان له ولاية علينا. والساكت عن الحق شيطان أخرس. فجعل صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلى السماء ثم إلى الناس وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. هم يقولون نزكيك، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. لعبة السياسة لعبة مصالح، مصالح فردية مع إهمال المصلحة العامة، مع إهمال القواعد، مع إهمال الحق، مع إهمال الفضيلة، وهي لعبة إن لم يكون فيها النظيفون ستكون لعبة قذرة. العنوان العاشر والأخير: ضرورة استمرار المنهج ولو مات حاملوه، واحتمال التجديد في فهم المتغيرات عبر الأزمنة. عبر عن هذا قوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد منكم الغائب. أنتم الآن سمعتم، المنهج صار واضحا، حامل المنهج المبلغ الشارح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سينتقل إلى الرفيق الأعلى، وستبلغون هذا المنهج، وواجبكم أن تبلغوه. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. أنتم يقول لهم انقلوا ما سمعتموه. وهذا النقل لماذا؟ لو لم ينقل الأصحاب لمات المنهج حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن لا نبني قادة، ينبغي أن نبني إن بنينا قادة منهجا مع القادة ليحمله بعد القادة من يأتي بعدهم. فإذا مات القادة لا يموت المنهج، إنما تبقى ثوابته، وحين يصح النقل يأتي في كل زمان من يفهم الخطاب بما يتناسب معه. لهذا قال: فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. إنه يا إخوتي بيان حجة الوداع الذي ينظم فيه رسول الله الأمة، ينبغي لنا أن نفهمه، ينبغي أن نأخذ منه في مرحلة بناء مجتمعنا لمجتمعنا نصيبا كبيرا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.